القواعد بينما يتحدثون في الوقت نفسه عن حقوق الإنسان. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن معركة طوفان الأقصى أكدت أن الشعب الفلسطيني سيتمكن من تقرير مصيره، مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية ثابتة على دعمها لمحور المقاومة حتى تحقيق النصر. وفي كلمة خلال مؤتمر طوفان الأقصى بداية نصر الله، أشار إلى عراقشي إلى أن إيران لا تخشى الحرب وأنها جاهزة لكل الاحتمالات وقواتها المسلحة في أعلى درجات التأهب. وفيما شدد عراقشي على موقف طهران الرافض للتصعيد، أكد أن القوات المسلحة لن تتردد وسترد على أي هجوم على المؤسسات والبنى التحتية في البلاد، لافتا إلى أن أي خطأ من قبل الأعداء سيقابله رد قوي. اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن طوفان الأقصى حدث استثنائي وهو بداية تغيير وجه المنطقة، وقال إن ما يفعله العدو الصهيوني ليس قتالا بل قتل للإنسان وللشعوب الحرة، مؤكدا أن المقاومة في غزة أسطورية بصمودها والشعب الفلسطيني لا يمكن هزيمته. وأضاف أنه ليس لدى حزب الله موقع شاغر وهو يعمل بكامل جهوزيته وانتظامه، وتم تأمين بدائل في كل المواقع من دون استثناء، فيما أعرب عن عجزه عن وصف حال حزب الله دون أمينه العام الشهيد، لكنه شدد على أن مجاهدي الحزب يستلهمون من عنفوانه. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
أبشركم وأكرر ما قلته في المرة السابقة، القيادة والسيطرة وإدارة الحزب والمقاومة منتظمة بدقة وبحسب ما هو معمول به في حزب الله، وقد تخطينا الضربات الموجعة التي أصابتنا، وتم تأمين بدائل في كل المواقع من دون استثناء. ليس لدينا موقع شاغر، كل المواقع مملوءة، وحزب الله يعمل بكامل جهوزيته وانتظامه. ربما ينزعج الإسرائيلي إذا فهم أن بعض البدائل والنواب في المواقع الجهادية التي استشهد مسؤولوها هم في الحقيقة أيضا من الرعيل الأول الذي كان في سنة 1982، والقسم الآخر هم من إخوة قريبين من فترة التأسيس ويمتلكون خبرات وقدرات ومعرفة واطلاع واسع جدا، وكل ما كان عند القائد الذي استشهد يوجد معلومات ومعطيات ونسخ ومتابعات من قبل النائب الأول والمساعد الثاني، وبالتالي لا خوف من المتابعة التي تجري بانتظام بحمد الله تعالى. أحيلكم إلى الجبهة، جبهة الجنوب، لتروا ألم تزداد عمليات المقاومة في الجنوب بشكل ملحوظ؟ ألم تزداد عمليات الصليات الصاروخية وطالت مدنا ومستوطنات كثيرة؟ ألم تتوسع الجبهة؟ هذا كله لا يحصل لولا أنه يوجد أكفاء واستمرارية، وكذلك يوجد تواصل مع القيادة وتنسيق دائم فيما بين الوحدات المختلفة وقوى الميدان.
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن القصف العنيف الذي شنته المقاومة اللبنانية على مدينة حيفا المحتلة هو الأكبر منذ بداية الحرب، إذ أطلق حزب الله أكثر من 100 صاروخ خلال نصف ساعة فقط. وجاء ذلك بعد دقائق من خطاب ألقاه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم صباح اليوم، فيما اعترف الإعلام العبري بأضرار بشرية ومادية رغم التعتيم الإسرائيلي والتكتم على خسائر الصهاينة. قالت المقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت بصواريخ كروز وطائرات مسيرة 5 أهداف بخمس عمليات منفصلة في وسط وشمال الكيان الإسرائيلي المحتل. ويوم أمس كذلك أعلنت المقاومة العراقية شن هجوما على هدف عسكري للاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية، كما سبق ذلك استهداف مجاهديها بواسطة الطيران المسير 3 أهداف في الجولان المحتل. يواصل جيش الاحتلال عدوانه الجنوني على قطاع غزة، حيث ارتكب خلال الساعات الماضية 8 مجازر أدت إلى استشهاد 56 فلسطينيا وإصابة أكثر من 270 آخرين. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,965 شهيدا و 97,590 جريحا. وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. أعلنت كتيب القسام أنها قصفت بالهوى مقر القيادة والسيطرة في منطقة الإدارة المدنية شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة، فيما اشتبك مجاهدوها مع قوة إسرائيلية خاصة وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح بذات المنطقة. بدورها قالت سرايا القدس أنها وبالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين قصفت بالهوى مقر التحكم والسيطرة لجيش الاحتلال في جحر الديك وسط قطاع غزة. هذا وأقر جيش الاحتلال اليوم بإصابة 48 جنديا إسرائيليا خلال الساعة 24 الماضية على جبهتي جنوب لبنان وقطاع غزة. وأخيرا قالت صحيفة نيويورك تايمز إن عملية 7 أكتوبر حطمت ثقة الصهاينة بكيان الاحتلال، وإن عمل الحرب الذي عقبها أدى إلى تعميق الانقسامات الداخلية. وأكدت الصحيفة الأمريكية أن الهدف الذي أعلنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتدمير حماس لا يزال بعيد المنال حتى مع الدمار الذي لحق بقطاع غزة. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أعلنت أن نحو ربع الصهاينة يفكرون في مغادرة فلسطين المحتلة بسبب تداعيات الحرب بينهم من فكر في الهجرة بشكل دائم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. زشكيان يقول إن الاحتلال يرتكب الجرائم البشعة بحماية الغرب بينما يتشدق الأخير بحقوق الإنسان. أكبر هجوم صاروخي على حيفا والإعلام الإسرائيلي يقر بخسائر بشرية ومادية رغم التعتيم المفروض. المقاومة العراقية تضرب 5 أهداف إسرائيلية بصواريخ كروز وطائرة مسيرة وسط وشمال فلسطين المحتل. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وقائدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. يتحدث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن صفات المتقين، وقد ذكر للمتقين علامات. العلامة 16 يقول عليه السلام: يبيت حذرا ويصبح فرحا، حذرا لما حذر من الغفلة، وفرح بما أصاب من الفضل والرحمة. الإمام عليه السلام يتحدث هنا عن الرجاء المقابل للمتقين. للخوف، فلا يجوز أن يكون الإنسان خائفا فقط، فاليأس من روح الله من الكبائر، ولا يجوز أن يكون راجيا فقط، فالأمن من مكر الله من الكبائر أيضا. الإنسان عليه أن يكون بين الأمرين، بين الخوف والرجاء. التقي أيضا يعيش بين الخوف والرجاء، يقول عليه السلام: يبيت حذرا. عندما يتوجه إلى بيته لينام ليبيت يكون حذرا، وعند الصباح إذا استيقظ يصبح فرحا. الحذر من الخوف والفرح من الرجاء، فلماذا الخوف ولماذا الرجاء؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: حذرا لما حذر من الغفلة، وفي نسخة أخرى: حذرا لما حذر من الغفلة. في هذه الجملة، الإنسان التقي عندما يبيت فهو يخاف من الغفلة، أن يكون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. الخوف يدفع هذا الإنسان ليبقى مع الله تعالى، فإن الإنسان إذا خاف من شيء فكر فيه دائما وسعى للخلاص من هذا الشيء المخيف. أيها الإخوة والأخوات، لا سمح الله لو أن أحدنا يعيش في منطقة تعيش الحروب والويلات، فهذا الإنسان قبل أن يخرج من مأمنه سيفكر كثيرا. لماذا؟ لأنه يخاف، فلعله إذا خرج يصطدم بشيء يؤذيه، قد تصيبه قذيفة، أو قد ينفجر تحت قدميه لغم، قد يطلق عليه الرصاص وما شاكل ذلك، فإنه يتحرك خائفا منتبها، يحاول أن يبتعد إذا استطاع عن كل مكامن الخطر ومواضع الشر. وأما الفرح وفرحا بما أصاب من الفضل، من فضل الله سبحانه والرحمة. فإذا أيها الإخوة والأخوات، علينا أن نستجيب لكلام أمير المؤمنين عليه السلام، فإننا عندما نفرح، متى نفرح؟ نفرح بما أصابنا من الفضل والرحمة، بمعنى أنه فرح بما أصاب من فضل الله سبحانه ورحمته، أو يفرح بما يرجو من ثواب الله ونعيمه. ومن يفرح بفضل الله ورحمته يقوى ظنه بأن الله سبحانه سيعطيه ما أمل. أيها الإخوة والأخوات، إذا أعطانا الله شيئا سنفرح لأن الله يفي بما وعد، فلذلك نسعى لنقوم بعمل ليعطينا الله تعالى أكثر. والأهم هو أن نأخذ فضل الله ورحمته يوم القيامة. هذا المقام هو مقام الرجاء، وهو مقام شريف يقابله مقام الخوف. يقول تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. كل إنسان يعمل في سبيل الله، يخاف من الله سبحانه، يرجو تجارة لن تبور. لذا المؤمن بين الحذر والفرح. لا تكن دائما حذرا وليس دائما فرحا، كن بين الأمرين، يبيت حذرا ويصبح فرحا، حذرا لما حذر من الغفلة، يخاف أن ينسى ذكر الله، يخاف أن يوسوس له الشيطان الرجيم، يخاف أن توسوس له نفسه الأمارة بالسوء، يخاف أن يفعل حراما، يخاف أن يترك واجبا، يبيت حذرا، هو خائف لعل الله سبحانه سيعاقبني، لعل الله سبحانه لن يتقبل مني، لعل الله سبحانه سيجدني من الغافلين. قد يمضي كل الليل ولا يستيقظ هذا الإنسان بعض وقته ليذكر الله سبحانه، بل إن البعض إذا استيقظوا في الليل فلا يكونون من الذاكرين، فهم في الغفلة فعلا سائرون. فالتقي يخاف إذا استيقظ يذكر الله سبحانه، بل يسعى ليوقظ نفسه حتى لا يكتب في الغافلين، وفرح بما أصاب من الفضل والرحمة. الله تعالى يقدم لنا كل شيء، أوجدنا، وهذه رحمة وهذا فضل، وأنا فرح لأن الله سبحانه أكرمني وتفضل علي بوجودي. هذا المفضل يؤمل منه الكثير. الله تعالى أوجد لي بدنا أستطيع من خلاله أن أحيا حياتي التي أحيا، وهذا فضل من الله ورحمة. أيها الإخوة والأخوات، يكون الجنين في رحم أمه بلا حاجة إلى طعام وغذاء وشراب، لماذا؟ لأن الله سبحانه قد يسر له ما يريد في رحم أمه. عندما يولد يكون الطعام بانتظاره، حليب الأم بانتظاره، عندما ينمو أكثر والحليب لم يعد كافيا تكون أسنان الولد قد بدأت بالظهور حتى يستطيع أن يأكل شيئا آخر. وهكذا نجد أن الله سبحانه يكرم الإنسان، يتفضل على الإنسان، أفلا يفرحنا هذا؟ تتيسر أمورنا فنفرح. لماذا نفرح؟ لأن الذي يكرمنا اليوم نرجو أن يكرمنا يوم القيامة. يفرحنا أن الله جواد ذو فضل، أن الله رحمن رحيم، هذا ما يفرح. لكننا أيضا نخاف، بين الخوف والرجاء يصل الإنسان إلى رحمة الله سبحانه. لا تكونوا من الخائفين فقط ولا من الفرحين، كونوا خائفين فرحين، بين الأمرين. أدعو الله سبحانه أن يغفر لي ولكم، وأن يرحمنا جميعا، وأن يحشرنا مع محمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ جعفر الإبراهيمي. موضوع البحث هو رحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الآية الكريمة تقول وسارعوا، يعني منافسة، يعني مسابقة بين اثنين أو أكثر باتجاه هدف محدد. هذا الهدف إما أن يكون باتجاه الفضيلة فهو محبب، وإما أن يكون باتجاه الرذيلة وهو منبوذ. لأن احنا نسمع احيانا ان في التأني السلامة وفي العجلة ندامة، فمقولة متواترة بهالشكل، بينما لا، مو دائما في التأني السلامة. في التأني السلامة في مواضع الشبهات، بالمواضع اللي تكون بها ضبابية، اللي واحد ما يعرف الحكم الشرعي أو تكليف الشرعي بها النقطة، ما يعرف بالضبط التفاصيل، هذا يؤدي إلى الخير أو إلى الشر. المطلوب منا أن يتأنى بعض الشيء. أكو أحيانا بعض المواقف ما تقدر تحكم عليها هي على أساسها، وإنما على الهدف اللي من وراها. يعني بنتقول له أنا دائما العجلة زينة، يقول لك ما أدري، مرة زينة مرة مو زينة. دائما مثلا العمل الفلاني زين، يقول لك ما أقدر أقول لك أنا زين أو مو زين. نيتك بهذا العمل، لأنه أحيانا أكو أعمال يسموها سلاح ذو حدين. سلاح ذو حدين ممكن أن تستخدمه للخير وممكن تستخدمه للشر. فمن تسأل الشرع عنه تقول له هذا حلال وحرام، يقول لك حسب نيتك أنت شو تريد تسوي به. فشاهد الحديث أن الإنسان مو دائما الله تبارك وتعالى يقول له أن في التأني السلامة أو في العجلة الندامة. التأني السلامة كما أسلفت بمواضع الشبهة، أنا قاعد بديوانية ويجيني واحد شباب عنده فرد فكر معين، عنده فرد أطروحة جديدة، وإن يكن تنم لآل البيت بسياقها العام بظاهرها، لكن أنا علي أن أتأمل، أخشى أن تكون من وراها فرد شيء ثاني. لأن أنت تدري أبو عامر الفاسق هذا نصراني، ترى من كان بالمدينة كان يتحالف مع المشركين، مع مشركي قريش، ورجل نصراني. بعد ما انهزمت قريش وانحسم النصر للإسلام راح نسق مع الرومان. من راح نسق مع الرومان قالوا له الرومان يريدنا قاعدة بالمدينة لمشتاتنا. هذه القاعدة بالمدينة قالوا له بس دير بالك مو تبني كنيسة، إذا كنيسة يهدوها على راسك، ابني لنا مسجد. فإذا إجا بنى مسجد وطلب من النبي أن يصلي بالمسجد للتيمن والمباركة حتى يستقطب أكثر عدد من المسلمين ويجون عليه على اعتبار للتبرك بأنفاس النبي، بينما نزلت الأوامر الإلهية أن هذا المسجد لازم يهدم. إيش تتصور الآن اليهودية والصهيونية والمخططات الصهيونية؟ من تريد تشتغل ضد الإسلام تشتغل بشعار الصليب أو بشعار اليهود؟ تأكيد لا، تشتغل بخطوط الإسلام، فتقاتل الإسلام بنفس الآليات. فأنا من أشوف تطرح أمامي فكرة أخشى أن تكون هذه من آليات الأعداء، من آليات اليهود. يعني كنت أتأمل. أما إذا لا، أكو أمور واضحة جدا، مثلا أكو واحد يأذن الأذان يقول له أنك في العجلة الندامة لتقوم تصلي خليها للساعة 4، لا، مطلوب أن يتعجل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذا هذا الموقف اللي تريد تشير للآية الكريمة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، كأنما الإنسان الله سبحانه وتعالى من خلقه أعطاه طاقة، والطاقة باتجاهين مختلفين، أعطاه طاقة غير طبيعية باتجاه السمو والارتقاء، يعني عند قابلية أن يكبح جماح نفسه ويروض نفسه على فعل الخير بحيث يصبح يباهي به ملائكة السماء كما كثير من الأولياء. لا، نحن مو عندنا الأئمة المعصومين أفضل من الملائكة، لأن الملك ما عنده غريزة، فإذا ما ارتكب ذنب فهو هو أصلا ما عنده غريزة، لأنه لا يهم بالذنب، كل الغرائز ما عقل فقط. إذا الإمام عنده عقل وغريزة وقدر أن يكبح جماح الغريزة ويرتقي إلى مرتبة العقل فأصبح أفضل من الملائكة، بس هذا يحتاج لها صراع، يحتاج لها إمكانيات، مو سهل. يعني أكو واحد ولو يقدر واحد، بس إحنا أحيانا النفوس تأخذ بيدينا. أكو فرد يوم من الأيام إجت غارة مال نهب يعني وسلب، ومحصلين لهم فرد نهب وسلب كثير ومواشي، وفاتوا بالكوفة، فمن طبوا للكوفة اختلطت إلى غنم غنم الكوفة، ومن اختلطت وصارت هذه سمع بها واحد من الأبرار الأخيار، سأل قال أنا يوميا أشتري من القصاب لحم، فاحتمال هاي الناجة تيجي من هذا الغارة ومختلطة، صارت احتمال منين؟ سأل الناس أهل الفكر أهل العقل، قال لهم الغنم عادة إيش كثر تعمر؟ قالوا له 7 سنين، حرم على نفسه اللحم 7 سنين، ما أوقف على قصاب وأشتري لحم، أخاف يقع عندي بفمي لحمة قطعة لحم من هذا الغنم المشبوه. يا سيدي احنا شو ناخذ اللحم مسلفن؟ ما نعرف مذبوح على ملة إسلامية، على ملة بوذا، على أي دين؟ مو ونسوي كباب ونسوي كبة ونخليه بالما أدري وين بالخبز وناكل. إذا ماكو ضبط عندنا، وإلا أكو نمط من الناس تقدر عندها قابلية. يعني أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه ايش كثر عرضت عليه رشوة، انعرضت عليه رشوة بلا حدود، لأن هو كان يوقف أمام الفساد المالي، يوقف أمام الرشوة، والنتيجة دخل عليه واحد قال له هذا مبلغ ضخم من المال ودا إليك عثمان ابن عفان، قال له أنا ما أخذ، قال له مو هذا به حياتي أنا به عتقي، قال لي إذا استلم منك أنت حر لوجه الله، قال به عتقك وبه رقي، راح يملك ناصيتي يملك رقبتي، أنا أصبحت وأنا أغنى الناس. قال ما عندك شيء، يعني شال الوسادة قرص شعير تحتها، لا أغنى الناس بماذا؟ قال أغنى الناس بولاية علي بن أبي طالب. أنا اللهم صل على محمد. أو ظل الرجل يترقب قدره المحتوم الذي خبره به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يا أبا ذر تعيش وحدك وتموت وحدك وتحشر يوم القيامة وحدك، وفعلا نفي إلى الرب ذا وعاش وحده. وأنا أكد لك يعني أنت مخلي بالك، يعني مو تريد الدنيا تصير تمشي ترخي إليك بعزاليها، أخاف يعني لأنه خوش أدمي تريد الأمور تمشي وفق ما تريد، لا لا، هذا واحد دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان إلى جنبه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال يا رسول الله أنا أحب هذا، يعني فرد شيء بقلبي يحبني يشدني لعلي بن أبي طالب، قال تحب هذا؟ قال بلى. قال متأكد من حبك لعلي؟ قال بلى. قال إذن استعد للبلاء، خلي بالك أنك ما راح تعيش حياة مستقرة. فالمهم الرجل بقى ونزل علي البلاء عند غنيمات ماتن، يسأله واحد غيره كان قال الله انتقم من عندي يضر أنا مو خوش آدمي، بنت تقول كنا نتقوت من الغنيمات، فيما بعد من ماتن أكو طعام بالبادية يسموه القت يشبه حب الحنطة كان يتغذى منه، رجل أخذت سوء التغذية خلينا نقول الضعف نزل به الموت، جلست ابنته عند رأسه تبكي، قال بني لم تبكين؟ والله إنها الجنة، ليش أنا طالع من السجن إلى الحرية التامة الحرية المطلقة؟ قالت والله أنا أدري أن مصيرك إلى الجنة، ولكن تدري إذا متت اللي يقلقني ويبكيني كفن ما عندي أكفنك به، كفن ما عنده، أو خمس أفريقيا كان يستلم مروان ابن الحكم، خمس أفريقيا قلبت المقاييس بشكل يلفت النظر، شنو المقاييس اللي انعكست ما تدري. المهم فالإنسان عنده قابلية للسمو والارتقاء بحيث ينافس الملائكة بل يكون أفضل منهم كما هو حال المعصومين سلام الله عليهم، أو مرة عنده قابلية أن ينحدر يصبح أقدر من الحيوان، طيب الله تبارك وتعالى كتب على نفسه الرحمة، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. واحدة من مضامين الرحمة، هل يجوز لله تبارك وتعالى وهو أرحم الراحمين أن يغلق الأبواب بوجه العباد؟ ممكن؟ أكيد لا. يقول لا، أنت حتى لو مذنب، حتى لو عندك ذنب، عندك خطيئة، بس الخطيئة منها كبيرة أوجب الله عليها النار، ومنها الصغائر، ومنها الأمم، مو إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ترى بالمناسبة أقول بعض من شوية خلي نسميهم، نقول يعني خاف التعبير ما بقلة أدب، يعني نسميهم المتزمتين في طاعة الله، يعني مشدودين بشكل مو طبيعي، يقولون ماكو كبيرة، ماكو كبيرة وصغيرة بالذنوب، كل الذنوب كبائر. ليش كل الذنوب كبائر؟ يقول لا تنظر إلى حجم المعصية، بل انظر لمن عصيت. أنت وقفت بوجه جبار السماوات والأرض، هو وقفتك بوجه الله وتعتبر كبيرة. بس لا، السيد السبزواري قدس سره الشريف مواهب الرحمن يحسم الموقف، يقول لا، اجتهاد مقابل النص، بعد هاي آراء مع احترامنا وتقديرنا إلها، لكن القرآن يحسم الموقف، يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن هناك كبائر وهناك صغائر، فذنوب تختلف. هل سأنت عندك كبيرة، عندك صغيرة؟ عليك ألا تيأس من رحمة الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. يعني أنت أطلب المغفرة وأبواب السماء مفتوحة، لأن الله كتب على نفسه الرحمة. اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم، ونتوسل إليك بالحسين الوجيه، فرج عنا يا الله. اللهم من كان في جمعنا طالب حاجة اقضيها بباب الحوائج موسى بن جعفر. اللهم من كان مريضا أو عنده مريض اشفه بمريض كربلاء علي بن الحسين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم من أرادنا بسوء فأرد، ومن كادنا فكد، واجعلنا من أحسن عبيدك نصيبا عندك. اللهم اشفي كل مريض، اقضي دين كل مدين، فرج عن كل مكروب، احفظ وأيد وسدد علماءنا، انصر من نصر الدين، واخذل الكفر والظالمين والمنافقين المؤسسين لهذا المأتم. تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك، وإلى أماتهم وعمات الحاضرين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
مستمعينا الكرام، استمعتم ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ جعفر الإبراهيمي، ونسألكم الدعاء.
كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيد. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيد. لو صادفتني من لدنك عناية والزهور طيبة والنخيل جميل. إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج قبسات من سيرة المصطفى. أطيب ترحيب، ونحن ننهل معا من معين هذه السيرة العطرة نهجا رقراقا هاديا. الاستلهام من هذه السيرة المعطاءة لا يتوقف في زاوية معينة أو جانب محدد من حياتنا. إذا كانت مسؤولة، فجهود الرسول الكريم شملت مختلف الأبعاد لتثبيت دعائم الدين الإسلامي القويم، وضعتنا أمام مسؤوليات ووظائف ذات أبعاد متعددة. ففي زاوية تبليغ الرسالة الإلهية، استخدم الرسول الكريم شتى السبل الهادية إلى الإسلام. وهنا نتطرق إلى جمال تعامله مع المسيئين وعفوه عند المقدرة، فابقوا معنا. أيها السيدات والسادة، تجلت أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعفو في مواطن كثيرة، ورحمة الحبيب في عفوه عن جاهلهم وحلمه عن سفيههم كانت من سجاياه الكريمة، منها ما نشير إليها في معركة أحد، لما توجه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بجيشه صوب أحد، فحدث أن كان مسيره يمر بمزرعة لرجل منافق كان ضريرا، فجاء ذلك المنافق فأخذ حفنة من تراب وقال في وقاحة للنبي الكريم: والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك لرميت بها عليك. فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتل هذا المنافق المجرم، لكن نبي الرحمة صلى الله عليه وآله
أبى عليهم ذلك وقال دعوه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينتهز ضعف هذا الضرير، فلم يأمر بقتله أو حتى بأية أذية تلحقه، رغم أن الجيش الإسلامي في طريقه لقتال الأعداء أمثال هذا المنافق والمشركين. ومع ذلك لما وقف هذا الرجل المنافق هذا الموقف، أمر رسول الله بالعفو عنه والصفح. الرسول الرحيم يعطي هنا درسا للمسلمين بأنه ليس من شيم المقاتلين المسلمين القسوة على ذوي العاهات أو النيل من المعاقين، بل المسيرة الإسلامية والسنة النبوية تدعو إلى الرفق والعفو عند المقدرة. أيها السيدات والسادة، يبدو أن دقائق هذه الحلقة من برنامج قبسات من سيرة المصطفى قد شارفت على الانتهاء. هكذا نشهد مظهرا آخر من مظاهر الآداب والخلق الكريم في سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله. إلى حلقة أخرى من سيرة المصطفى، نستودعكم الباري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى الحكمة رقم 147، وذكرنا في الحلقة السابقة استتماما للفقرات أن أمير المؤمنين يذكر أفضلية العلم ببعض المميزات، منها العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يسكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. فهذه نقطة أشار إليها أمير البيان وسيد البلاغة، وهي إن المال متى ما نفقت منه شيئاً نقص منه بمرور الزمان، وهذا بخلاف العلم، فإن الإنسان بتعليم الآخرين ونشر العلم فيهم يزداد معرفة وشأنا، فإذا كان الدرس حرفا فالتكرار ألفا، لأن التحاور فيه وتبادل النقد يوجب تطويره، ومتى ما قام الأستاذ بتدريس الآخرين ستفتح له آفاق أخرى وفروع متعددة في مجال الموضوعات المتنوعة. أي بل فإن المال كلما تصرف منه وكلما تبذله في مكان وآخر سوف ينقص، بخلاف العلم كلما بذلته كلما انتشر واتسع في الآفاق. وأيضا فإن صنيع المال يزول بزوال المال، بخلاف صنيع العلم، فكل ما هو صنيع المال زائل، سواء كان مسكنا أو ملبسا أو مركبا أو صديقا، فكل هذه الصناعة التي وجدت بسبب المال بمجرد زوال صاحبها ستزول، حتى الصديق. الذي رافقك لمالك سينقطع عنك بزوال مالك. بخلاف العلم فإن صنائعه لا تزول، بل يبقى الأثر في المتعلم والمجتمع وحتى الأجيال القادمة. وسواء كنت حيا أم ميتا، فما دام الأثر العلمي باق فأنت حي باق في المجتمع ما بقي الدهر، وذكرك على ألسن كل من انتفع بعلمك أو سمع به. ثم يضيف سلام الله عليه: يا كميل بن زياد، معرفة العلم دين يدان به، يكسب الإنسان الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يؤكد الإمام عليه السلام بأن معرفة الدين يدان به، أمر متبع، وبالعلم يستطيع الإنسان تمييز الحق من الباطل، ويعرف كيف يطيع الله ويشكر نعمه. فإن الجاهل بأحكام الله وأسرار الخلق لا يحس بلذة العبادة، ولا يأنس عظمة الخالق، ولا ينبهر بآيات الله، لأنه لا يرى إلا القشور والسطحي من الأمور. وكلما ازداد الإنسان علما كلما اكتشف عظمة الخالق بمعرفة أسرار خلقه وآياته. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالمعرفة تجعله يشعر باللذة من العبادة والتقرب إلى الله. وقد قال صلى الله عليه وآله: يا علي، نوم العالم أفضل من عبادة العابد. يا علي، ركعتين يصليهما العالم أفضل من 70 ركعة يصليهما العابد. فالعالم ذكره وأثره حي بعد مماته، وكأنه لم يمت، لأن الحياة هي أن تكون مؤثرا في المجتمع. وإلا فإن غير العالم وإن كان حيا بالجسد فهو ميت لفقدان أثره في المجتمع، بخلاف العالم. وقد ولد عنه عليه السلام: العالم حي وإن كان ميتا، والجاهل ميت وإن كان حيا. ونقطة مهمة أخرى هي بأن العلم حاكم والمال محكوم عليه.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فالعلم لا يمتلكه أحد، وهو الذي يملك الوجود ويرفع شأن صاحبه، بخلاف المال فإنه مملوك للجميع ومحكوم عليه ومستهلك. وإذا نظرنا إلى واقعنا اليوم نلاحظ كيف أن الدول المتطورة في العلوم المختلفة بيدها التكنولوجيا، وتسيطر على أكبر نسبة من اقتصاد العالم، بحيث أن 10 دول في العالم المتطور تمتلك أكثر من 80% من ثروات العالم، ودول إسلامية التي تمتلك مخزونا كبيرا من الثروات الطبيعية غير قادرة على تسخيرها بطريقة علمية، أو قد تكون فاقدة لأبسط العلوم المنتجة تكنولوجيا. وهنا تظهر غلبة العلم بوضوح. النقطة الأخرى التي يشير إليها أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. يشير سلام الله عليه إلى هذه الحقيقة التي قد أيقن بها الجميع، أما لما ذكر في التاريخ من قصص الطواغيت والحكام والعظماء، وإما نتيجة ما عاشره الإنسان في حياته، وهو ارتحال الجميع دون استثناء وذهاب أموالهم بذهابهم وقسمتها بين الورثة أو ما تذهب بعدهم للحكام ولغيرهم، هذا في مماتهم. وأما خزان الأموال الأحياء الذين لا يستمتعون بأموالهم ولا يفسح المجال لذويهم وأرحامهم للاستمتاع بهذه الثروات، أيضا لا ينفقون منها شيئا على الفقراء والمساكين من أجل ارتياح ضمائرهم. فوجود هؤلاء الخزان للأموال وعدمهم واحد، بل وجودهم ضرر لأنهم مصدر ألم لأنفسهم وللآخرين، فهم كالأموات، لأنهم كذلك كما ذكرنا بأن الفرق بين الحي والميت في تأثيره. فهؤلاء الذين يجمعون الأموال والذين لا يستمتعون بأموالهم ولا ينفعون غيرهم هم في حكم الأموات، لأنه لا يرى لهم أثر، بخلاف العلماء الذين ارتحلوا عن عالم الدنيا لسنوات وقرون، والذين لهم تلامذة وعلماء تربوا على أيديهم وكتبهم معروفة ومشهورة. وإن شاء الله سوف نستمر في الحلقة التالية بشرح هذه الفقرة من الحكمة المائة والسابعة والأربعين، وأرجو من الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
مالك كل من ملك، طوبى فلك لبيك إن الحمد
لبيك قلبي أبدا لبيك ربي قلبي لبيك قلبي أبدا لبيك ربي قلبي البيت لك لبيت لك البيت لك لبيت لك لبيك إن الحمد لك
الركن لك المسعى لك الحلم والإحرام لك الركن لك المسعى لك الحلم لبيك إن الحمد
لبيك قلبي لبيك لبيك ربي قلبي لبيك قلبي لبيك لبيك ربي قلبي البيت لك لبيت لك البيت لك لبيك لك لبيك إن الحمد لك
إلا إليك ما سلك قلبي ولا دار الفلك إلا إليك ما سلك قلبي ولا دار الفلك أنت المليك والملك لبيك إن الحمد
لبيك قلبي لبيك لبيك ربي قلبي لبيك قلبي لبيك لبيك ربي قلبي البيت لك لبيت لك البيت لك لبيك لك لبيك
إن الحمد التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين بزشكيان يقول إن الاحتلال يرتكب الجرائم البشعة بحماية الغرب بينما يتشدق الأخير بحقوق الإنسان أكبر هجوم صاروخي على حيفا والإعلام الإسرائيلي يقر بخسائر بشرية ومادية رغم التعتيم المفروض المقاومة العراقية تضرب 5 أهداف إسرائيلية بصواريخ كروز وطائرات مسيرة في وسط وشمال فلسطين المحتلة تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري أشار الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة ولبنان وقال إن الولايات المتحدة وأوروبا تدعمان حكومة همجية ترتكب الجرائم البشعة دون مساءلة بازشكيان وخلال مراسم إزاحة الستار عن الألواح الأخمينية التي تم استعادتها حديثا إلى إيران قال إن الواقع الذي نواجهه في المنطقة يتمثل في سلسلة من الحوادث التي تزيد من صعوبة الأوضاع وأضاف أن هناك حكومة همجية تم جلبها إلى المنطقة مدعومة من قبل الدول الغربية لافتا إلى أن هذا الكيان يرتكب الجرائم دون الالتزام بأي قواعد بينما يتحدثون في الوقت نفسه عن حقوق الإنسان قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن معركة طوفان الأقصى أكدت أن الشعب الفلسطيني سيتمكن من تقرير مصيره مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية ثابتة على دعمها لمحور المقاومة حتى تحقيق النصر وفي كلمة خلال مؤتمر طوفان الأقصى بداية نصر الأحشار عراقشي إلى أن إيران لا تخشى الحرب وأنها جاهزة لكل الاحتمالات وقواتها المسلحة في أعلى درجات التأهب. وفيما شدد عراقشي على موقف طهران الرافض للتصعيد، أكد أن القوات المسلحة لن تتردد وسترد على أي هجوم على المؤسسات أو البنى التحتية في البلاد، لافتا إلى أن أي خطأ من قبل الأعداء سيقابله رد قوي. هذا ويبدأ عراقشي جولة إقليمية لإجراء مشاورات ومباحثات مع مسؤولي دول المنطقة في سياق المساعي الرامية لوقف العدوان على غزة ولبنان. للمزيد عن هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
حراك دبلوماسي يقوده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، الهدف منه إجراء